بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله باب مسح خفين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة وأفضل من غسل.
ويرفع قال: وغيرهما من الحوائل، التي سيذكرها أيضا كذلك، من المسح على الإمامة والمسح على الجبيرة، كلها من الحوائل التي تحول دون غسل الأعضاء، فإنها أيضا ملحقت بأحكام المسح على الخفين. نعم. وهو رخصة، أي المسح على الخف رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصة كما تؤتى عزائم، لذلك قال بعض العلم هو أفضل من غسل، أي أنه متى اجتمع مسح وغسل، وكان من عادة الإنسان أن يغسل، لكن أحيانا قد يكون لابسا شيئا يجوز له المسح عليه، فالأفضل المسح هنا عملا بالرخصة، لأن الأصل العزيمة، وأكثر ما يفعل عزيمة، فإذا كان اجتمع أحيانا كيكون في زمن الشتاء يكثر لبس الناس للخفاف أو للمسافرين، فهنا أفضل له استعمال الرخص من باب إحياء الرخص، وأنها من دين الله، حتى يعلم أن في دين الله عز وجل رخص يترخص بها الإنسان. نعم. وإلا في الأصل لا شك هو الأفضل على العموم، ولكن في أحوال خاصة كاجتماعهما فإن الأفضل الرخصة عملا كما ذكرنا بالرخص التي جاءت تخفيفا وتيسيرا على الناس. نعم. ويرفع الحدث، قال: ويرفع الحدث. إذن المسح على الخفين حكمه حكم غسل القدمين، فإنه أيضا يرفع الحدث، أي يتم به الوضوء. قال
رحمه الله تعالى: ولا يسن أن يلبس ليمسح.
ولا يسن أن يلبس ليمسح، بعض الناس يتعمد أن يلبس حتى يحيي هذه الرخصة، نقول لا يتعمد، إنما الأمر جاء على سجية الناس وعلى فطرهم وعلى أحوالهم حسب الحال، فإذا كنت لابسا الخف امسح، وإذا كنت في حالك لا تلبس الخف فاغسل. إذا لا تتقصد اللبس حتى لبس خفين حتى تمسح عليهما، فهذا ليس من السنة.
قال رحمه الله تعالى: يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر، لا يباح له القصر.
نعم. يقول: أولا مدة المسح، دائما الفقهاء في باب المسح يبدأون بذكر المدة، ومدتها بالنسبة للمقيم يوما وليلة، يعني 24 ساعة. الآن نقدر اليوم والليلة 24 ساعة، فإذا مسح الساعة السادسة اليوم صباحا إلى الساعة السادسة صباحا في اليوم الآخر، هذه يوم وليلة. ومسافر لا يباح له القصر، لأن عند الحنابلة المسافر الذي يباح له القصر هو الذي كان طاعة أو مباح، فإن كان سفره معصية يقولون لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لا في أن يكون في إفطار في رمضان ولا في المسح ولا في قصر الصلاة. قالوا: لما؟ قال: لأنه مسافر معصية، فلا نعينه على المعصية بترك الإتمام والكمال، لذلك يقولون لا يباح له أيضا المسح كما لا يباح له القصر. والصحيح من أقوال العلماء أن مطلق السفر يبيح القصر، سواء كان سفر طاعة أو مباح أو معصية، ولكن لا نقره على المعصية وننهاه عنها، لكنه داخل في مسمى السفر فجاز له. نعم. فتصح منه الطاعة مع وقوع المعصية. نعم. ولمسافر،
قال رحمه الله تعالى: ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي يرفعه: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. رواه مسلم.
نعم، يقول وللمسافر، أي مدة المسح المسموح بها للمسافر سفرا يبيح القصر، لأنهم كما قلنا يقسمون، والأمر كما قلنا لكل مسافر 3 أيام بلياليها، لحديث علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. إذن إذا كان المقيم 24 ساعة فللمسافر كم ساعة؟ 72 ساعة. أحسنتم، 3 أيام مجموع 24 ساعة، كل يوم 72 ساعة. رواه مسلم في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويخلع عند انقضاء المدة.
ويخلع عند انقضاء المدة، إذا انتهت المدة انتهت هذه الرخصة. إذا أراد أن يجددها يغسل ثم يلبس من جديد ويبدأ برخصة أو مدة جديدة، وكلما انقضت المدة انقضت الرخصة. فإذا انتقض وضوءه بعد ذلك توضأ وضوءا كاملا ولم يمسح على الخف، وإنما يغسل ثم يلبس الخف ويبدأ بمدة جديدة، وهكذا. إذن يفصل بينهما، بين المدة القديمة والمدة الجديدة، يفصل بينهما بغسل قدميه في المسافر أو في المقيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد.
نعم، هذه حالة مستثناة، هذه حالة مستثناة من هذا الشرط، وهو أنه إذا انتهت المدة قلنا تنقضي هذه الرخصة ويجب تجديدها من جديد إذا أراد، فيغسل ثم يلبس خفه، ينزع الخف ويغسل عند الوضوء ثم يلبس الخف ويبدأ مدة جديدة. فإن خاف، أي خاف النزع بسبب ماذا؟ كان مسافرا وفي مكان، أو مقيم وفي مكان برد شديد لا يستطيع، خشية نفسه أن يتأذى بسبب البرد الشديد، أو تضرر رفيقه بانتظاره، يعني مسافر ورفيقه ينتظره من أجل السفر من أجل المشي، فإذا توقف، طبعا في السابق كانوا يلبسون الخفاف في مشقة في نزعها ولبسها وتأخذ وقت، فسيؤخر رفيقه ورفيقه سيتأخر ويتضرر بانتظاره حتى ينزع ثم يغسل القدم. قالوا تيمم. لماذا تيمم؟ تيمم لأنه لا يجلس له المسح بسبب انتهاء المدة، فحاله كحال العاجز عن ماذا؟ عن استعمال الماء، فينتقل العاجز عن استعمال الماء إلى ماذا؟ تيمم، كما سيأتينا في باب التيمم إن شاء الله. فيتيمم لأنه عجز عن استعمال الماء خوف الضرر من استعماله، وهنا خوف الضرر من نزعه، من نزعه الخف مع انتهاء المدة. قالوا يتيمم لأنه لا يجوز له أن يستمر في المدة وقد انقضت، فماذا يفعل؟ قالوا يتيمم قياسا على العاجز عن استعمال الماء. فإن مسح، أي مسح على الخف، قال أنا مقيم يوم وليلة لي، أبا أكمل هذه المدة ومسح أكثر من يوم وليلة، يومان. قالوا فإن مسح وصلى أعاد، لأنه صلى على غير طهارة لا يجوز له المسح، وإنما قلنا يجوز له التيمم، فكان الواجب عليه أن يتيمم ويمسح. بعض العلماء أجاز للضرورة، أجاز للضرورة، أي إذا عجز عن نزع الخف أو خاف على نفسه من نزع الخف، وهذا الخوف يعني لا يستطيع معه استعمال الماء، يقولون يمسح عليه ولا حرج، ولا حرج.
قال رحمه الله تعالى وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين فلا يمسح.
نعم، قال وابتداء المدة، هنا أدخل مسألة ابتداء المدة مع شروط الواجبة في الخف. ابتداء المدة، متى تبدأ مدة المسح؟ هذه المدة التي ذكرناها بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر 3 أيام، متى تبدأ؟ هل تبدأ الآن تطهر، وبعد أن تطهر وتوضأ وغسل على قدمه، على غسل رجليه، لبس الخف، ثم على الآن لبس الخف، ثم أحدث بعد اللبس، بعد ساعة من الآن الساعة 8 أحدث، ثم بقي عليه إلى أن دخل وقت الفجر فمسح عند الفجر. الآن الحدث كان الساعة كم؟ 8 بعد اللبس، والمسح كان صلاة الفجر. هل تبدأ المدة من الحدث يعني من الساعة الثامنة، فيكون له 24 ساعة من الساعة الثامنة مساء إلى الغد الساعة الثامنة مساء، أو تبدأ من المسح من صلاة الفجر فتكون مدة من صلاة الفجر يوم وليلة إلى الفجر في اليوم الثاني. المؤلف يقول تبدأ من الحدث في المذهب، فإذا لو أحدث لبس الخف الآن بعد لبسه بعد ساعة أحدث ثم مسح صلاة الفجر، فإننا نبدأ نحسب 24 ساعة اللي هي يوم وليلة بالنسبة للمقيم من الحدث، فإذا كان حدث الساعة الثامنة يبدأ من الساعة الثامنة مساء. ولكن الصحيح أن مدة المسح تبدأ من المسح وليس من الحدث. لماذا؟ لأن الشارع علق الأحكام على المسح أو على الحدث؟ على المسح. إذن نأخذ بماذا؟ بالمسح وليس بالحدث، لأن الأحكام تعلقت الواردة في ذلك على المسح. من هذا الحديث للمسافر رخص للمسافر أن يمسح على خفيه يوم 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة. إذن رخص المسافر أن يمسح، إذن ما دام أنه رخص للمسافر المسح فالأحكام متعلقة إذن بالمسح وليس بالحدث، هذا هو الصحيح. بعد لبس على طاهر، الآن سيتكلم على الشروط الواجبة في الخف الذي يجوز المسح عليه. أولا أن يكون الخف طاهرا ولا يكون نجسا. من ماذا النجس؟ كان يكون مصنوعا من نجس نجاسة عينية كالخنزير أو الكلب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة ويتيمم معها لمستور.
نعم، قال فلا يمسح على نجس، لا يجوز المسح على نجس، فيجب أن يكون الخف مصنوعا من شيء طاهر. ولو في ضرورة، يعني حتى في الضرورات لا يجيزون المسح على النجس، لا بد أن يكون طاهرا.
قال رحمه الله:
طاهر العين. أما إذا كان طاهرا على طاهر العين، فأما إذا كان طاهر العين ولكن عرضت عليه نجاسة، كأن يكون من أسفل الخف قد وطئ على نجاسة وأعلاه طاهر، ماذا يفعل؟ يمسح والوضوء صحيح. لكن إذا أراد أن يصلي نقول أزل النجاسة التي تحت القدم. رأيتم لو مسح على خف مصنوع من خنزير أو شيء آخر نجس لا يصح، لكن لو مسح على خف مصنوع من طاهر فهو نجس العين، عفوا طاهر العين، لكنه هذا الطاهر قد يكون قد وطئ على نجاسة في أسفل الخف. هذه النجاسة ليست نجاسة عينية، نجاسة حكمية، يعني تزول مع زوال عين النجاسة. لكن المصنوع من شيء نجس عينا لا يمكن إلا أن يتخلص منها، يعني جلد الخنزير لا يمكن أن يطهر، لكن الجلد الطاهر الذي لزقت به شيء من النجاسة كالغائط أو البول فإنه يطهر بإزالة ما أصابه من نجاسة. إذا نجاسته كما قلنا حكمية وليست عينية فيصح المسح عليه مع وجود النجاسة، لكن لا يصلي حتى يزيل النجاسة، كمن صلى كمن توضأ وعليه ثوب النجس تصح، يصح وضوءه أو لا يصح؟ يصح، لكن لا يصلي بالثوب النجس، ينزعه ويلبس ثوبا طاهر. رأيتم؟ نعم. ها؟ الخف؟ نعم، كذلك الخف يقاس على لو توضأ بثوب طاهر، لو توضأ بثوب نجس صح الوضوء وجب عليه إزالة ما أصابه من نجاسة حتى يصح صلاته. كذلك الخف، فإذا كان الخف مصنوعا من شيء طاهر جلد طاهر لكن أصابته شيء من النجاسات فإنه يزيل النجاسة ووضوءه صحيح، يعني إذا مسح عليه وقد علقت به نجاسة صح، لكن تكون النجاسة مثلا في أسفل الخف فيزيل النجاسة والمسح على أعلى صحيح، فالوضوء صحيح مع المسح ويزيل ما أصابه من نجاسة، الأعلى يزيل النجاسة قبل أن يمسح لأنها لن تذهب، يعني نحن اشترطنا أو مثلنا بالنجاسة التي يعني لا تؤثر عند المسح. فإذا كانت فيه نجاسة على اليد وأراد أن يتوضأ وجب إزالتها قبل غسل العضو، كذلك لو كانت على الخف من الأعلى وجبت إزالتها قبل المسح. نعم، ولو في ضرورة وتيمم معها لمستور مباح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير.
وتيمم معها لمستور، يعني قال ولو في ضرورة ويتيمم معها المستور، بمعنى أنه لو كان لابسا خفا من شيء نجس ولا يستطيع مع الضرورة عند الضرورة نزعه، يعني لبس خف من جلد خنزير وما استطاع أن ينزعه للضرورة، يعني خشي على نفسه من هلاك، خشي على نفسه من تضرر المتحقق، فلا يستطيع أن ينزع الخف، يقول يتيمم. تيمم لأي شيء للمستور وهو القدم، فالرجل ما استطاع أن يغسلها فإنه ماذا؟ يتيمم لها. إذن ماذا يفعل؟ يتيمم إذا اضطر إلى إبقاء الجلد النجس أو الخف النجس الذي فيه نجاسة عينية، يتيمم له إذا عجز عن نزعه أو خشي الضرر بنزعه، يتيمم له. فلذلك قال وتيمم مع أهل مستور. مباح أن يكون أيضا هذا الخف طاهر ومباح، فلا يجوز، يقول فلا يجوز المسح.
قال رحمه الله تعالى ولا على حرير لرجل،
ولا على، فلا يجوز المسح على مغصوب، لأن المغصوب عند الحنابلة لا يباح الصلاة فيه. نعم. ولا على حرير أيضا، الحرير محرم على الرجال، إذن يجب أن يكون مباحا أي غير مغصوب ولا محرما كالحرير، لأن لبسه معصية. نعم.
قال رحمه الله تعالى فلا تستباح به الرخصة.
فلا تستباح به الرخصة، إذن الرخص لا تستباح في هذه المحرمات. نعم.
قال ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه، كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه، وإن صغر حتى موضع الخرز فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه.
نعم. قال أيضا من شروط الخف، إضافة إلى أنه يكون طاهر العيد وأنه يكون مباح، أن يكون ساترا للمفروض. الخف الذي يكون ساترا للمفروض، المفروض هي غسل القدم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين. إذن لا بد أن يكون الخف ساترا للقدم للرجل إلى كعبين، فإن كان قصيرا لا يستر القدم الرجل إلى الكعبين لا يمسح، لا يمسح، إذن لا بد أن يكون ساترا للكعبين. لذلك مثلا اليوم عندنا كرمكم الله الأحذية، الأحذية هل تستر القدم إلى الكعبين؟ لا، إلا ما يلبسه العسكر كالبسطار، هذا نعم، لكن الأحذية العادية تكون دون الكعبين ولا تستر القدم أيضا من الأعلى. الجوارب تستر أو لا تستر؟ الجوارب الدراغات أو الشراب، نسميه دراغ ونسميه شراب، هذه تستر القدم، إذن هذه يمسح عليها. إذن لابد أن يكون ساترا للمحل كاملا، ولو يقول بشده، أي ولو كان بأن يكون مشدودا، يعني يربط بعضه على بعض، أو شرجه أي مثل الأحذية ذات الخيط، الأحذية ذات الخيط فإنها يفتح لها فتحات تسمى شرج، هذه الفتحات التي تكون على الأحذية من الأعلى تربط، مثل حذاء كرمكم الله البسطار يلبس بخيط لكنه يستر كل المفروض، إذن الفرض كل محل فرض، كالزربول، والزربول نوع من أنواع الخفاف التي يوضع لها خيط، يوضع لها خيط. إذن الخوف الذي يمسح عليه هو الذي يكون مغطيا للرجل كاملة إلى الكعبين، سواء كان مما يشد بنفسه أو يربط بخيوط، وهي التي قيل عنها الزربول أو تسمى الزربول، الذي له ساق، له ماذا؟ ساق مرتفع، فيربط حتى يوصل به إلى الساق، وعرى يدخل بعضها مع بعض، واضح بعض الأحذية يعني يكون فيه فتحات أو يكون مربوط على الجنب مثل العرى، ويدخل فيها الخيط من هنا ومن هنا وتشد. فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض، إذن لقصره أو سعته، إذا كان واسعا وترى منه القدم لا يمسح عليه، إذن لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض. فإذا كان طويلا يغطي القدم لكنه مفتوح فترى منه القدم، يقولون هذا لا يمسح عليه. لقصره أو سعته أو صفائه، صفائه يكون رخيق جدا يرى منه الرجل، أو خرق فيه مخرق كأن يكون مخرقا، بعض الخفاف تكون مخرقة أو بعض الجوارب تكون مخرقة أو ذات خفيفة جدا يرى منها الجلد، وإن صغر الخرق فإنهم عندهم لابد أن يكون سليما من التخريق، حتى موضع الخرز، حتى موضع الخرز الذي يوضع فيه الخيط، فإن انضم ولم يبدي منه شيء جاز المسح عليه. يعني لو كانت هذه الفتحات مع الخيط مع الربط تنضم على بعض ولا يراها منها شيء صحة فيها. إذن أي خرقة أو أي خرق لا يمسح عليه في المذهب، قالوا الذي يبان منه القدم، تبان منه العضو. أما إذا كان يدخل فيه خيط ويشد بعضه على بعض ويجمع بعضه على بعض ولا يرى منه القدم صح المسح عليه. ولكن الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام وغيره بأن المخرق يجوز المسح عليه طالما يستطيع المشي عليه، طالما أنه يستطيع المشي عليه ويلبس ويغطي الفرض ويمشي عليه جاز المسح عليه، لأنه ليس كل الناس عندها خفاف غير مخرقة أولا، ولأن الشارع لم ينهى عن ذلك، ولأن الصحابة كانوا ضعفاء في هذا الجانب وفقراء ولا يجدون كلهم ذلك، فلو كان شرطا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على دخوله في عموم المسح على الخفين ولو كان مخرقا طالما أنه يستطيع أن يمشي عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى
أيضا الخفيف، الجورب الخفيف أيضا الذي ممكن أن يرى منه القدم طالما أنه جورب ويلبس للرجال أو النساء، وخاصة للنساء يلبسون أكثر، يعني يكون شفاف أكثر، جاز المسح عليه طالما أنه يغطي الفرض ويمشى به جاز المسح عليه.
قال رحمه الله تعالى يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط.
نعم، يقول بشرط الشرط التالي يثبت بنفسه، يثبت بنفسه بمعنى إذا لبس هذا الخف أو هذا الجورب ومشى فيه يثبت بنفسه، فإن لم يكن يثبت بنفسه يعني يسقط منه لا يجوز المسح عليه، لأنه لا يستطيع المشي عليه، فهنا لا يمسح عليه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، يعني إذا كان لا يستطيع إلا أن يشده ويمسكه هذا يعني لا يمسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته. هناك بعض الخفاف خف يعني، ولكن حتى يثبت يلبس معه نعل، يقول يجوز المسح عليه هنا لأنه يستطيع ماذا؟ المشي به، ولكن يلبس الخف ومع الخف ماذا؟ حذاء أو نعل يمشي عليها، لأن بعض الخفاف منعلة وبعضها غير منعلة، والمقصود بمنعلة أي الطبقة التي تكون تحت القدم يستطيع المشي عليها. أحيانا الخف يكون من جلد ولا يستطيع المشي على الجلد، فيلبس ماذا؟ حتى يقي هذا الجلد يلبس نعال، فيكون النعال ماذا؟ تمسك هذا الخف فيستطيع المشي عليه، فجاز يقول إذا كان يثبت بنعلين جاز، لأنه ماذا؟ النعل يمشى بها فجاز المسح، فكان كحال الخف الذي نعل أي وضع معه من تحت طبقة يستطيع المشي عليها. فلذلك هنا اليوم يصنع بعض أنواع الجلود أشبه بالجوارب، اليوم يسمونها خف، يبيعونها على أساس أنها خف، وجلد ويوضع عليه سحاب، هذا الجلد السحاب حكمه حكم الجورب ليس حكم الخف، يعني هو أقرب للجورب من الخف لكنه مصنوع من الجلد، لذلك لا نمشي به إلا في الأماكن النظيفة التي نمشي بها في جورب يعني، لكن لو نطلع نمشي لا بد أن نلبس فوقه نعال أكرمكم الله أو حذاء، لذلك هذا حكمه حكم الجورب. إذن هذا الذي يثبت بنعلين أشبه ما يكون بماذا؟ الجلود التي تلبس حولها نعل تثبت أشبه بما تكون بماذا؟ بالجوارب، فحكمها حكم الجوارب. إذن
قال رحمه
الله: ولا يجوز المس على ما يسقط. إذن إذا كان يسقط لا يستطيع أن يثبت لا يصح المس عليه، لأنه سيخرج ماذا ويتبين منه محل الفرض، فلا يصح المس عليه، فحكمه حكم النعالة لا يمسح عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
من خف،
من خف بيان لطاهر، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا.
نعم.
قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يعني لبس يجوز المسح على ما كان طاهرا مباحا ساترا لمحل الفرض إذا كان خفا، هذا نوع من أنواع التي يمسح عليها. وإقرأ.
قال: وجور بن صفيق.
وجور بن صفيق أيضا يمسح على الجورب الصفيق، والجورب نحن نسميه دلاغ وبعضهم نسميه شراب، هو الجورب صفيق. ما هو الصفيق؟ نعم اقرأ.
قال: وهو ما يلبس في الرجل، في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد.
نعم، صفيق هو الذي يكون مصنوعا من غير الجلد، فيكون غير، إذا كان من جلد فيكون خف، أما من غير الجلد فيصنع من صوف، يصنع من قطن إلى غيره، فيلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. نعم.
قال: لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي.
نعم، وجاء أيضا في حديث أخرى أنه مسح على الجوربين والخفين، فدل على أن الجورب يأخذ حكم الخف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونحوهما، أي نحو الخف والجورب كالجرموق، ويسمى الموق، وهو خف قصير، فيصح المسح عليه لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره.
نعم، يعني الجرموق ويسمى الموق، وهذا خف قصير، يعني الخف الغالب يطرق على الطويل إلى الساق، وهذا الخف القصير قصير لكنه يغطي محل الفرض، يغطي محل الفرض لكنه لا يصل إلى الساق. أما الخف فهو الذي يصل إلى الساق، الذي يسمى بسطار اليوم عند العسكريين، لبس العسكر، فهو الذي يطلق عليه الخف. أما الجرموق فهو الخف القصير لكنه يكون إلى الكعب، إلى الكعبين. نعم. أشبه بالبوت، تعرفون البوت؟ مثل البوت، البوت القصير. نعم، من الكعبين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لامرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، قال الترمذي: حسن صحيح.
نعم، أيضا قال: نوع ثاني مما يمسح عليه العمامة للرجل دون المرأة، لأنه من لباس الرجال ليس من لباس النساء، أما المرأة فتلبس الخمار. والدليل قال: لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. نعم. لها شروط أيضا سيذكرها المؤلف.
قال رحمه الله تعالى: هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك، كور بفتح الكاف فأكثر، أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة، مفتوحة وهي طرف العمامة المرخة، فلا يصح المسح على العمامة الصماء.
نعم، قال: المحنكة، العمائم هي العمامة التي يغطى بها الرأس، فإما أن تكون صماء، تكون صماء التي تغطى فقط الرأس لا تربط تحت الحنك وليس لها ذؤابة. الصماء يعني أشبه بالغترة والشماغ، يلفها مثل عمامة إخواننا للسودانيين، خفيفة سهلة نزعها وسهل لبسها، أو اللي يلبسونها الإماراتيين، أو اللي يلبسونها الإخوان في اليمن، هذه سهل النزع، وهي عبارة مثل الشماغ أو الغترة تلف. العمامة المحنكة التي كانت تلبسها العرب هي التي محنكة تحت الحنك، تربط ربط، تربط فيها الرأس كالعصابة يعني، ثم بعد ذلك تربط من تحت الحنك فيشدها. هل تسقط؟ ما تسقط، لكن الأخرى قد تسقط. هذه لما؟ لأنهم يركبون الجمال والخيل، فمع الحركة تسقط إذا كانت من نوع الصماء الخفيفة التي أشبه بالطاقية، هذه تسقط، لكن المحنكة مشدودة مربوطة ربط، ها، فلا تسقط. إذا كانت مشدودة يصعب ويشق نزعها، فمسح عليها عليه الصلاة والسلام. أو ذات ذؤابة، ذات ذؤابة، الذؤابة هي ما كان تحت العمامة من مؤخرة على القفا وتكون مربوطة ومشدودة. ذات الذؤابة هي أقرب للمحنكة لأنها يشد على الرأس شدا قويا فلا تسقط. إذن الصماء هي التي تكون خفيفة هكذا أو أشبه بالطاقية العظيمة الكبيرة التي يلبسها مثلا الأزاهرة أو يلبسها بعض الترك وغيرهم، تلبس تصنع من صوفة ومن قطن تسهل نزعها. اليوم نحن استبدلناها ببعض الطواقي، هم كانت تلبس بشكل أكبر، هذه تسمى عمامة صماء، يسهل نزعها ولبسها، أشبه بالطربوش أيضا الطربوش. إذن هذه لا يمسح عليها، إنما يمسح على ما تحنك تربط ربط وتشد، فهذه يصعب نزعها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف، ويستحب مسحه معها.
نعم، يعني العمامة لابد أن تكون ساترة لمعظم الرأس عادة، أي ما اعتاد الناس عليه تغطيته، وذلك ألا يخرج من الناصية إلى الشيء القليل. وأيضا جوانب الرأس وخلف الرأس والأذنان كذلك يجب أن تغطى، إلا ما يقول المؤلف إلا ما يشق التحرز منه، أطراف الرأس، أطراف الأذان، شيئا من الناصية، أو إذا لأن المحنكة لابد أن يغطي الأذنين، فإن كانت ذؤابة ستخرج الأذن، إذن هنا يجوز المسح عليها لأنه يشق التحرز من تغطيتها. إذن يجوز المسح عليها إذا اشتملت على هذه الشروط، ويستحب مسحه معها، أي ما يظهر من الرأس، ما يظهر من الرأس إذا مسح العمامة وظهر شيء من الرأس يمسحه معه، لقوله عليه الصلاة والسلام لما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه على ناصيته وعلى العمامة. وبعض العلماء قال بل واجب وليس مستحب. لما؟ لأن الواجب مسح جميع، فإذا ظهر شيئا من الرأس وغطي بعضه مسح على ما تغطى وعلى ما ظهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى خمر نساء مدارة.
أحسنت. هنا أيضا سيتكلم عن أيضا مما يمسح عليه خمر نساء، خمار نساء، لكن أي خمار أيضا سيذكر المؤلف الآن له شروط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس، وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها.
نعم. قال: وأيضا مما يمسح عليه وعلى الخمر، خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، أيضا كأشبه بالعمامة المحنكة، وهذا الخمار بالنسبة للمرأة أيضا إذا تشد على نفسها، هذا إذا كانت في بادية أو كانت تريد السفر أنها تلبس هذا الخمار الذي تشده على رأسها حتى لا وقاية لها من الأذى، ويشق عليها نزعه أثناء السفر أو في البلد إذا كانت مقيمة لمشقة نزعه كالعمامة بخلاف وقاية الرأس. إذن الخمار الذي تلبسه كاليوم الحجاب العادي هذا لا يشق نزعه، هذا يعتبر من وقاية الرأس، خمار تلبسه وتغطي به رأسها تقي به عورتها وقاية. لكن الخمار الذي يكون أشبه بالعمامة المحنكة ما يعرف بالعصابة، تلبس عصابة، بعض النساء تلبس عصابة فتشد على رأسها وعلى تحت حنكها، فهذا يكون معه شد فهذا تمسح عليه. وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر، إنما المسح على الخف وسائر الممسوحات في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر هنا يجب نزع هذا كله وغسل سائر البدن، لأن الجنابة يشترط لها أو الحيض يشترط له الاغتسال، بل يغسل ما تحتها. نعم.
قال رحمه الله
طبعا سيأتي الآن بالنسبة لمسألة بعض الفوارق بين المسح يشترط في اللبس الخف أن يكون على طهارة، هل يشترط في لبس العمامة والخمار بالنسبة للنساء الطهارة أو لا يشترط، هذه مسألة خلافية سيذكرها المؤلف، لكن رجح كثير من العلماء أن لا يشترط للخف أن يلبسه على طهارة، لكن لا يشترط في العمامة والخمار أن يكون قد لبسه على طهارة، كما أنه يمسح في الحدث الأصغر لهما جميعا. إذن يتفقان في المسح في الحدث الأصغر ويختلفان في اشتراط لبسهما على طهارة على الصحيح، وإلا في المذهب يشترط لبس أيضا عمامة أن يكون على طهارة، ولا شك أن الأفضل أن يلبسه على طهارة خروجا من هذا الخلاف. ثم قال ويمسح على جبيرة، أيضا من الممسوحات المسح على الجبيرة، والجبيرة معروفة، الجبيرة توضع اللفائف ويوضع معها عصي ثم لفائف، واليوم الجبيرة أصبحت ماذا؟ يوضع ماذا؟ جبس، في الطبيب يضعون جبس جبيرة له. نعم، يمسح على جبيرة.
قال رحمه الله تعالى ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه.
نعم، يقول الجبيرة التي يجوز المسح عليها ما كان لسبب مشروع كالكسر أو الجرح، أما إذا لم يكن فيه كسر ولا جرح هل يجوز له أن يلبسها ويمسح عليها؟ لا يجوز. لذلك قالوا إذا زادت الجبيرة عن حاجة الإنسان للجرح والكسر تكون ماذا؟ لا حاجة لها، هل يجوز المسح عليها؟ كما لا يجوز، كما أنه لا يجوز له أن يمسح على الجبيرة وهو غير مكسور، يعني إذا كان غير مكسور ولا جرح فيه ولبس الجبيرة لغير حاجة لا يجوز له المسح، بل وجب نزعها. إذن يجوز متى؟ إذا كانت هناك حاجة للجبيرة، كأن يكون كسرا أو جرحا احتاج إلى أن يستره بهذه الجبيرة جاز المسح عليه. طيب إذا تجاوز محل الجرح والكسر بالجبيرة وكانت التجاوز هذا لحاجتها جاز المسح عليها. طيب إذا كان لغير حاجة، ولا يتصور في ذلك إلا إذا كان إنسان يضعها غير طبيب، إذا الطبيب يضعها الحاجة الزائد لا يضعها، إن وضعها الزائد عن غير عن قدر الحاجة قالوا هنا وجب نزعها، فإذا عجز عن نزعها وتسبب نزعها في الضرر أبقاها وماذا؟ وتيمم لها، يعني يتوضأ ويمسح على الجبيرة ثم ماذا؟ يتيمم. فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد، أي الجبيرة الزائدة. أيضا مما يجوز المسح عليه قال والدواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه، أي يمسح، أيضا بعض الأدوية يضعها على البدن لا يستطيع نزعها، كان يكون مثلا بعض الدهانات أو بعض اللزقات أو بعض اللفائف يمسح عليها أيضا. ومن ذلك اليوم أصبح بعض صنعوا مانع الحمل تستعمله النساء لزقة لما هذا اللزاق بدلا عن حبوب المنع، حبوب المنع أصبحت تضر صحة المرأة، هذه أخف ضررا على المرأة وتمنع الحمل. ماذا تفعل إذا وضعته؟ ستغتسل المرأة بعد ذلك؟ قالوا حكم حكم الجبيرة تمسح عليه. نعم، ولو يقول المسح إذن في المسح الخفين والعمائم قلنا يمسح في الحدث الأصغر ولا يمسح في الحدث الأكبر، لكن في المسح على الجبيرة للحاجة وهي خشية بسبب الجرح أو بسبب الكسر فإنه يمسح في الحدث الأصغر وفي الأكبر. قال نعم.
قال رحمه الله تعالى ولو في حدث أكبر لحديث.
نعم، ولو في حدث أكبر فإنه يمسح على الجبيرة أيضا، يغسل سائر بدنه ويمسح على الجبيرة
لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. والمسح عليها عزيمة،
والمسح عليها المسح على الجبيرة عزيمة. نعم، لأنها حلت محل الغسل بسبب الحاجة لها للدواء. نعم،
قال رحمه الله تعالى: إلى حلها، أن يمسح على الجبيرة إلى حلها.
إلى حلها يعني إلى أن يفلها، يعني تداوى وتشافى وجب حلها. إذن طالت المدة وقصرت في المسح الخفين، قلنا يوم وليلة للمقيم، لكن ما اشترطنا ذلك في المسح على الجبيرة، فيجوز المسح عليها إلى أن يتشافى، أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو بر ما تحتها. أحيانا قد يحلها قبل البر، هنا إذا حلها قبل أن يبرأ وجب الغسل عند ذلك. إذن إما ينتهي المسح عليها بحلها أو ببرء الجرح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إلى حلها، أن يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها.
نعم.
وإذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة، بعد كمال الطهارة بالماء، ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخفة أو غيره لم يمسح ولو جبيرة.
أو تيمم ولبس الخفة وغيره لم يمسح ولو جبيرة، فإن خاف بنزعهما. نعم.
قال: فإن خاف نزعها تيمم.
كيف عندكم؟ ماذا؟
فإن خاف نزعها تيمم.
قال: أو تيمم ولبس الخف وغيره ولم يمسح ولو جبيرة، فإن خاف بنزعها تيمم. عندكم هكذا؟ فإن خاف
بدون الباء.
ها؟
فإن خاف نزعها
بدون باء. نعم. هنا يقول: إذا لبس ذلك بعد كمال طهارة، يعني يشترط في المسح على ما مضى كلها أن يلبس ذلك على كمال طهارة، يعني يتطهر طهارة كاملة، لا يتخلل هذه الطهارة أي أمر يقطعها أو يفصلها، فلا بد أن يكون على طهارة كاملة. ثم ذكر المؤلف قال: إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين والعمام والخمار والجبيرة، إذا لبس كل ذلك على طهارة. طبعا الصحيح في الجبيرة لا يشترط له الطهارة، لأنه قد يعني يكون مكسور وغير على غير طهارة ويشق عليه، والناس يعني حوادث يذهبون به مباشرة إلى الجراح والطبيب يضع له، فلا يشترط على الصحيح أنه يلبسها على جبيرة، لا على طهارة الجبيرة. وأما الخف فيشترط له بلا خلاف. أما النزاع أيضا في العمامة والخمار، أيضا بعض العلماء أو جمهور العلماء يرون أنه حكم الخف فلا بد أن يكون على طهارة، ورجح بعض العلماء أن العمامة يغلب على الناس نزعها ولبسها، وقد يلبسها أيضا أثناء الوضوء إذا مسح ونزعه ويلبس قبل أن يغسل رجله، لذلك قالوا يجوز المسح على العمامة ولو لبسها قبل كمال الطهارة، وإلا فالمذهب يشترط أنه لا يمسح على العمامة إلا إذا كان قد لبسها بعد كمال طهارة، أي بعد أن ينتهي من الوضوء. أما إن لم ينتهي من الوضوء وأثناء الوضوء وهو يتوضأ لبس العمامة، لا يصح المسح عليها عند في المذهب. كذلك الخف ضرب له مثال، يقول بعد بالماء: ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، يعني لو توضأ ولما وصل إلى غسل الرجل بعد أن غسل رجله اليمنى لبس ماذا؟ الخف، ثم غسل الأخرى ولبس الخف، يقولون لا يجوز، لأنه لبس الخف الأول قبل طهارة القدم الأخرى، فإذا لابد أن يكون على طهارة كاملة. ولو نوى جنبا رفع حدثيه وغسل رجليه، يعني نوى الجنب أن نوى عن الحدث اغتسالا عن الحدث الأكبر والأصغر، وغسل رجليه يعني ما رتب أعضاء الوضوء، غسل رجليه ثم غسل سائر البدن، لأنه يشترط له ماذا؟ غسل سائر البدن. إذا اشترطنا له غسل سائر البدن في الاغتسال كما سيأتينا أو مضى معنا شيء منه، وهو أنه لا يشترط له الترتيب كما يشترط في الوضوء، فلو اغتسل انغمس وخرج وكان على جنابه ونوى رفع الحدث قلنا ماذا؟ يرتفع الحدث. طيب قال أنا سأبدأ هكذا، جلس قريب من الماء وغسل قدميه ولبس الخف ثم غسل سائر البدن بالماء، يكون قد لبسها قبل اكتمال الطهارة. قال ولو نوى جنبا رفع حدثه وغسل رجليه وادخلهما الخف ثم تمم طهارته ومسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف غيره لم يمسح ولو جبيرة، فإن خاف نزعها تيمم. الآن لبس بدون قبل أن يكمل الطهارة، قلنا له انزع والبس، قال لا أستطيع أخشى على نفسي المرض أخشى على نفسي كذا، نقول له تيمم، لأنه ماذا؟ لا يجزك المسح، فينتقل إلى حكم التيمم لأنه يعتبر عاجز عن استعمال الماء فينتقل إلى التيمم. أما المسح نقول لا يجوز لك لأنك لبست هذه التي يشترط لها اللبس بعد كمال الطهارة. إذن هذه الصور كلها مثل بها المؤلف على حالة الإنسان الذي يلبس العمامة أو يلبس الخف قبل ماذا؟ أو يلبس الجبيرة قبل اكتمال طهارته. كل هذه الصور ذكرها من الصور التي يلبس فيها أحد هذه الأشياء قبل كمال الطهارة، لذلك لا بد أن يلبسها بعد اكتمال الطهارة، بعد أن يتوضأ أو بعد أن يغتسل، بعد ذلك يلبس العمامة ويلبس الخف خروجا من هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه.
نعم، لأن الآن قلنا من به حدث دائم إذا توضأ يصلي مباشرة، طبعا هو أثناء الوضوء في حدث دائم سينزل أيضا، يعني به سلس بول دخل الدورة المياه وبال ثم غسل أزال ما أصابه من البول بالماء ثم قام وتوضأ، أثناء قيام الوضوء سيستمر الحدث سينزل البول مرة أخرى لأن به سلس. طيب هذا توضأ وعما لما انتهى لازال البول ولبس الخف بعد ذلك، هل يجوز له المسح؟ نعم نقول يجوز. لما؟ لأن هذا حدثه دائم ولا يستطيع أن يوقف هذا الحدث، وقد اشترطنا أنه لابد أن يكون بعد طهارة كاملة، وهو ليس على طهارة كاملة لكنه حالة مستثناة بسبب سلس البول. قال ويمسح من به سلس بول أو نحو إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه، فهي حالة خاصة، فإن زال عذره أي انتهى. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم
يجد الماء. نعم، يعني لو أنه شافاه الله من هذا السلس وانقطع عنه وجب عليه إذن أن يعيد الوضوء ويتوضأ، لأنه أصبح حكمه حكم من يشترط له الطهارة كاملة، كحال المتيمم إذا كان يتيمم عند فقد الماء ثم وجد الماء وجب أن يمسه بشرته.
قال رحمه الله تعالى ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع، أو عكس أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر.
الآن ذكر لنا المؤلف ذكر لنا صورتين، الصورة الأولى الآن قلنا المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام، المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر أكثر ثلاثة أيام. يقول المؤلف الصورة الأولى من مسح في سفر، المسافر كم يوم له؟ ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء، لأنه نوى كان مسافرا وأثناء السفر لبس الخف فمسح عليه، له ثلاثة أيام، ثم السفر وصل إلى البلد الذي يريد قبل أن يتم يوم وليلة، وصل الآن كان مسافرا وأصبح ماذا؟ مقيم، والمقيم كم له؟ يوم. فإذا بقي شيء من اليوم والليلة أتم اليوم والليلة. طيب إذا كان سفره مسح اليوم الأول واليوم الثاني ثم وصل، هل بقي شيء من المدة؟ إذن هنا لا يصح له المسح وإنما يجب عليه الغسل، لأنه أصبح مقيما. طيب الصورة الأخرى يقول وإلا خلع، أي فإن بقي منه شيء وإلا خلع، أي انتهت المدة، مدة اليوم والليلة، ووصل بعد في اليوم الثاني من سفره أو في اليوم الثالث من سفره خلع، وجب عليه إذن أن يخلع الخف ويمسح ويغسل القدم. أو عكس، يعني قال أي مسح مقيما، الآن مقيم له يوم وليلة ومسح وهو مقيم، ثم سافر، الآن هو مقيم مسح، بعد المسح جاءه صديق قال يا فلان أريد السفر ما رأيك تسافر معي، قال أنا مسافر معك، سافر. الآن بدأ المسح وهو ماذا؟ مقيم، والمقيم له يوم وليلة ثم سافر، والمسافر له كم؟ هل يحسب مدة مقيم يوم وليلة أو يحسب مدة مسافر؟ يقول المؤلف ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحذر، يعني كم يمسح؟ يوم وليلة فقط. لكن الصحيح هذا في المذهب، لكن الصحيح أنه كما رجح به بعض العلماء، الصحيح أنه يمسح مسح مسافر، لأنه أصبح مسافرا وبدأ المدة مقيم، ومدة المسافر أطول من مدة المقيم، فيأخذ مدة مسافر فيبدأ، فيكون له أن يمسح 3 أيام، لكن تبدأ من المدة من بداية مسحه يستمر 3 أيام. نعم. أو شك،
قال رحمه الله تعالى أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح، هل كان حاضرا أو سفرا، فمسح مقيم،
فمسح مقيم أي إذا شك، سافر الآن قال أنا مسحت عندما كنت مقيما أو مسحت لما سافرت، لأنه لبس الخف وسافر ثم بعد ذلك مسح عليه، لكن نسي، شك، يقول شك هل كان المسح أو المسح عندما كان مقيم أو كان مسافر، يغلب جانب ماذا؟ الحضر، أي أنه مقيم فيأخذ مسح مقيم يوم وليلة، لكن كما قلنا الصحيح أنه طالما أنه سافر فيأخذ مدة ماذا؟ المسافر، أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط، لأنه ماذا؟ المتيقن، هذا على المذهب. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح مسافرا.
قال وإن أحدث في الحضر، يعني لبس الخف ثم أحدث ثم سافر، ما مسح إلى الآن، قال ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، فمسح مسافر يعني كم يوم؟ 3 أيام. هنا ابتدأ المسح بالحدث أو بالسفر؟ سفر، خالف ما ذكره قبل قليل، أليس كذلك؟ هذه من صور المسألة التي يحتج بها من قال أن مدة المسح تبدأ، المدة يوم وليلة تبدأ من 3 أيام، تبدأ من المسح وليس من الحدث، لأنهم في هذه المسألة رجعوا إلى ما رجحناه، وهي أن مدة المسح تبدأ من المسح وليس من الحدث، فهنا قالوا وإن أحدث ثم في حضر ثم سافر ومسح وهو مسافر، فإنه يبدأ من يأخذ مدة السفر تغليبا أو ابتداء من المسح، إذن رجعوا إلى ما قلنا ورجحناه، قال لأنه ابتدأ المسح مسافرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا يمسح قلانس، جمع قلنسوة، وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات، قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن.
قال ولا يمسح على قلانس، جمع قلنسوة أي الطاقية، لكن أنواع، في طاقية خفيفة، في طاقية أكبر، وهي المبطنات، لأنها تكون مبطنة، يعني يكون في الخلف من خارج الجلد ومن الداخل يكون فيها قطن أو يكون فيها شيء من البطانة الخام، كدنيات القضاة، أي الذي يلبسها القضاة، يعني أشبه بالقلنسوة، يعني أشبه بالطربوش، أكبر قليلا. والنوميات أي التي يلبسها الناس عند النوم، طاقية خفيفة يلبسونها إذا أرادوا النوم. قال في مجمع البحرين على المقنع، وهو كتاب على المقنع، قال على هيئة ما تتخذ الصوفية الآن، يعني في زمنه كان الصوفية يتميزون بلبس ماذا؟ الطواقي، القلنسوات، نعم، تكون فيها طول نوعا ما أشبه بالطربوش. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
هذه لا يمسح عليها لأنها ليست من جنس العمائم كما قلنا، ليست محنكة وليست ذات ذؤابة، أشبه بلبسنا اليوم نحن، هذه القطر والشمغ هذه خفيفة يعني نسميها عمامة، لكن نلبسها على طريقة سهلة فلا نمسح عليها. نعم.
قال: ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها،
على الرجل،
على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها.
قال: نعم، ولا يمسح على لفائف أو لفافة، جمعها لفائف، وهي التي تشد على الرجل يعني، لكنها ليست لا من جنس الخف وليست من جنس ما يمسح، أو ليست من جنس الجوارب، إذا ليست خف ولا جورب فلا يمسح عليها، إلا إذا كانت لفائف للجروح، هذه حكم حكم الجبيرة، إذا كانت لفائف التي توضع اليوم لزقات ولفات يضعها الطبيب أو أحيانا ضبابة للعلاج جاز المسح عليها من باب مسحها من باب أو قياسا على الجبيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح.
نعم. قال يعني لا يمسح على ما يسقط من القدم، يعني إذا كان الخف يسقط يمشي فيه يسقط هذا لا يمسح عليه، لماذا؟ كما مر معنا في شروط الخف أن يكون ساترا من محل الفرض، أن يكون ثابتا، فهذا لا يثبت، يسقط لا يثبت، أشبه بالنعال فلا يمسح عليه، أو لو يرى منه بعضه أو يرى منه بعض العضو يعني بعض القدم فهذا أيضا من جنس النعال أو الأحذية الخفيفة، فهذه لا يغطي محل الفرض. وإذا كان الفرض أو العضو بائن وظاهر فإن فرضه الغسل وليس المسح، ولا يجامع المسح أي لا يشابه المسح، عند ذلك إذن لا يجوز المسح على هذه الخفاف التي يظهر منها شيء من القدم عند المشي. نعم. فإن لبس خفا،
قال رحمه الله تعالى: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد.
يقول: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث، قبل أن لبس خف ثم لبس فوقه خف آخر ثم أحدث بعد ذلك ومسح، فيكون المسح لماذا؟ لأي شيء؟ للفوقاني وليس التحتاني. نعم. لأنه ساتر فأشبه الخف المنفرد لو لبسه دون أن يلبس تحته شيء. وكذا، نعم،
قال: وكذا لو لبسه على لفافة،
كذا لو لبس الخف على لفافة ومسح عليه فإن المسح له وليس للفافة. نعم.
وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا، وإن أدخل يده.
نعم، هذه الحقيقة يجوز المسح عليها كما قلنا، في كما أجزنا المسح على المخرق والذي يمشي به الناس، كذلك لو لبس خفين واحد منهم مخرق من جهة والآخر من جهة أخرى، إذن يصبح ساتر أو ليس بساتر؟ ساتر. هو يقول لا يمسح، يقول ولو ساترا، لكن الصحيح جاز المسح عليه، كما أننا أجزنا المسح على الخف المخرق لوحده، فلو لبس خف فوق خف فإن المسح كل الفوقاني والحكم للفوقاني، وكأنه غير مخرق أصلا، فمن باب أولى جاز المسح عليه. نعم.
قال: وكذا لو لبسه على لفافة.
نعم. وإن كان مخرقين وإن أدخل يده من تحت الفوقاني.
قال: وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز، وإن أحدث ثم لبس.
نعم. وإن مسح فيكون المسح للأسفل، إذا لبس خفين ثم مسح الأسفل، أدخل يده ومسح الأسفل لم يمسح الأعلى، يكون حكم ماذا؟ للأسفل وليس الفوقاني. لو مسح الفوقاني كان حكم الفوقاني، لكنه مسح الأسفل الحكم للأسفل إذن. نعم.
قال: وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته.
نعم، يعني لأنه لبس الفوقاني على غير طهارة ولبس التحتاني على طهارة، فلما لبس التحتاني على طهارة ثم لبس الفوقاني وجب أن يمسح على ما لبسه على طهارة، إذن يمسح على التحتاني والفوقاني، على التحتاني لأن الفوقاني لبسه على غير طهارة فلا يصح المسح عليه، وإنما كان الذي لبسه على طهارة التحتاني فيمسح على التحتاني. نعم. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. نعم. ثم قال ولو نزع،
قال ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته.
نعم، لأنه له الحكم. وسيأتي الآن أن من نواقض المسح الخفين نزع الخف، فإذا نزع الخف يعني انتقضت طهارته، فلو مسح على الفوقاني ثم نزعه انتقضت طهارته، لأن التحتاني لا حكم له لأنه لم يمسح عليه وإنما مسح على الفوقاني. نعم.
قال ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها.
ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها. نعم، لأنها تغطي الرأس والواجب مسح جميع الرأس. نعم.
قال ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب، والسنة أن يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح وكيف مسح أجزاءه، ويكره غسله وتكرار مسحه دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه، فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه.
نعم. إذن الواجب في المسح على الخفين أن يمسح ظاهرهما، فلا يمسح أسفل الخف ولا يمسح العقب إنما الظاهر، فلو مسح أسفل الخف والعقب ولم يمسح الظاهر لم يصح منه. ثم قال والأكمل أن يمسح اليد باليد اليمنى الخف الأيمن وباليد اليسرى الخف الأيسر، وأيهما فعل أجزاء وكيف ما مسح أجزاء، يعني لو مسح بيده اليمنى الخف الأيمن والأيسر صح، ولم مسح بيده اليسرى الخف الأيسر والأيمن صح، لكن أكمل صورة أن يأخذ بيده اليمنى ماء واليسرى ماء فيمسح الخف الأيمن باليمنى والخف الأيسر باليسرى، ويمسح الظاهر إلى الساق أي يمسح ظاهر الخف الظاهر من الخف، فلو كان الخف يتصل إلى الساق يمسح ما ظهر منه إلى الساق، والصحيح أنه يكتفي بظاهر القدم، لا لكل واحد منهم ماء.
قال رحمه الله تعالى ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة.
نعم، ويمسح على الجبيرة كلها لأنها تغطي العضو فيمسحها كلها. نعم.
قال ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحشة، أو زالت جبيرة استأنف الطهارة، فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح.
نعم. قال ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى خف الساق بأي طريقة كان، سواء نزع الخف عن الرجل أو تشقق هذا الخف تخرق هذا الخف، طبعا لأن المخرق عندهم لا يمسح عليه قلنا يجوز، لكن متى ما نزع الخف أو تشقق الخف بحيث لا يستطيع المشي عليه هنا انتقضت طهارة المسح للخف، إذن تنتقض بنزع الخف. بعض العلماء خالف هذا المسألة وشيخ الإسلام تيمي وأيده بعض العلماء، قالوا أن نزع الخف لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء إنما نواقض الوضوء المعروفة، أما نزع الخف فإنه لا ينقض الوضوء، وهو أخذ به الشيخ ابن تيمين والشيخ ابن سعدي، قالوا كمن مسح رأسه شعره، مسح الرأس وكان عليه شعر ثم حلق شعره هل ينتقض وضوءه؟ لا، مع أنه لما مسح رأسه مسح على شعره، لكن مسألة المسح على الشعر تختلف الخف، لأن الشعر جزء من الإنسان أليس كذلك، لكن الخف منفصل على الإنسان فهذا متصل الشعر، أما الخف منفصل فلما نزعه كان ناقضا للوضوء. نعم.
قال رحمه الله
كذلك الجبيرة. نعم. التي مسح عليها والخف الذي مسح عليه، فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث، يعني توضأ ولبس الخف ثم نزع الخف ولا زال على الطهارة، هل مسح عليه؟ ما مسح عليه، يعني ما له علاقة في الموضوع، توضأ لبس الخف ثم نزع الخف ولا زال على طهارة، هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه، لأن لبس الخف ونزعه لا علاقة له بالنواقض، ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو تمت مدة،
يعني ولو توضأ وضوءا صحيحا ولبس الخف ثم توضأ وضوء ثاني ومسح الخف ثم نزع الخف لا ينتقض. لما؟ لأن الطهارة الأول والثاني كان على سبيل استحباب وليس على سبيل رفع الحدث. نعم. أو تمت،
قال رحمه الله تعالى: أو تمت مدته، أي مدة المسح، استأنف الطهارة ولو في صلاة، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض.
نعم. أيضا من نواقض المسح على الخف تمام المدة، إذا تم يوم وليلة 24 ساعة يعتبر ناقض ويجب عليه نزعه وأن يغسل. وهذه المسألة أيضا في المذهب، لكن الصحيح والراجح أن تمام المدة مانعة من المسح ولكنها ليست ناقضة للطهارة، بمعنى أنه إذا مسح قلنا 24 ساعة مسح الآن، غدا الساعة الثامنة قبل دخول الساعة الثامنة مسح، ثم دخلت عليه المدة وهو كان قد مسح إلى الساعة العاشرة تجاوز يوم وليلة ولم ينتقض وضوءه، فإنه وضوءه صحيح، والمسح الذي كان قبل الساعة قبل أن يتم يوم وليلة يعتبر مسحا صحيحا. ولكن لو انتقض بعد الساعة العاشرة وأراد أن يتوضأ نقول يجب عليك ماذا؟ نزعه. إذن انتهاء المدة ليس بناقض وليس لكنه مانع من المسح عليه، لأنه انتهت المدة فلا يمسح عليه مرة أخرى، وإنما وجب عليه نزعه وغسل القدم. هذا هو الصحيح والراجح. نعم. النزع الصحيح ينقض. نعم الصحيح ينقض، خالفنا شيخ الإسلام في هذه المسألة خروجا من الخلاف أيضا واحتياطا للدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا، وافقوا فيها شيخ الإسلام وقالوا بأن نزع لا يعتبر ناقض. العمامة إيش؟ حد؟ نعم نعم تلحق بالخف إلا في ما ذكرنا أنه مسألة في المذهب حكمهم واحد من حيث أنه يشترط أن يكون على طهارة، لكن الصحيح لا يشترط. كذلك المدة لا يشترط المدة، لأن المدة جاءت في المسح على الخفين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين جاءت في الخف. فلذلك العمامة الصحيح من أقوال العلماء، لأن مسألة خلافية، أنها لا تلحق بالخف في المدة ولا تلحق في اشتراط لبسها على طهارة، على الصحيح.